بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث رسول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم، ثم يقول الحجر: يا مسلم، هذا يهودي ورائي فاقتله.
إذن هذا دليل على أن حكمة الله عز وجل بالغة، والله له في خلق شؤون، ولو شاء الله عز وجل لنصرنا وفي لحظة واحدة ولما أبقى كافرا ولا يهوديا ولا نصرانيا، ولكنها الابتلاءات. ولهذا لما أراد الله نصرة المسلمين على اليهود والقضاء على اليهود في لحظة واحدة تفاعل الكون كله، فنطق الحجر والشجر: يا مسلم، تعالى وراء يهودي فاقتله. حجر يقول كده، ينطق الحجر: يا مسلم، تعالى، في يهودي استخفى ورائي، تبع ورائي، تعالى اقتله. إلا شجر الغرقد. ولهذا بلغنا أن اليهود يزرعون شجر الغرقد في فلسطين كثيرا، هم يعلمون ذلك، إلا شجر الغرقد. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يغزون، فيقال لهم: فيكم من صحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح عليهم، ثم يغزون، فيقال لهم: هل فيكم من صحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم.
هذا دليل على فضيلة الصحابة والتابعين. شوف ابن حجر ماذا قال كده، شرح هذا، اقرأ شرح ابن حجر على الحديث فيما يأتي ولا من قبل.
قال: وقد تقدم في باب من استعان بالضعفاء من كتاب.
نعم، الحديث واضح، لكن يعني نود لو كان كلام أزيد في فضائل الصحابة والتابعين. نعم. المهم أن الله عز وجل يجعل العافية، عافية هذه الأمة وقوة هذه الأمة في صدرها عند الصحابة والتابعين. ولهذا فعلا فتوحات كانت في عصور هؤلاء عند الصحابة والتابعين. فيكم من صحب رسول الله؟ نعم، فيفتح له. فيكم من صحب رسول الله؟ نعم، فيفتح له. دل هذا على أن الفتح عندنا إنما هو متوقف على التقوى والديانة، فكلما كانت الأمة أعظم ديانة كلما كانت الأمة أعظم تمكينا، لأن الله عز وجل وعد بالتمكين لمن آمن وعمل صالحا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبل. لابد. ولهذا لغة الدعاء ينبغي أن تكون لغة واحدة، دلالة الأمة إذا أردت الصلاح على تقوى الله والدين. ما يمكن ندل أمة على أحزاب نقول نصل من خلال الأحزاب إلى التمكين، ولا ديمقراطية ونقول نصل من خلال الديمقراطية إلى التمكين. لا يمكن، لا تتغير لغتك. ولو ما بقي على وجه الأرض إلا رجل واحد ما يصلح إلا الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وسنة رسول الله. ها؟ واترك تلك الأحزاب كلها، لا كما يفعل حزب النور الذي يزعم انه سلفي ويورط نفسه ويدعو الأمة إلى الديمقراطية، ومن خلالها زعم أنه يطبق الإسلام. ولذا بلغنا أن من أحد إخوانكم الشيخ رمضان يقول عنده محاضرة كانت في سيدي سالم من أسبوع تقريبا أو 10 أيام، يستضيفون رجل من حزب النور، ما أدري إيه يعني تثقيف الأمة سياسيا أو الواقع السياسي. الواقع السياسي لمصر الآن، واقع السياسي لمصر. يا رجل تكلم في التوحيد، لم يعد يخطر لهم على بال أصلا، تكلم في السنة. إيه الواقع السياسي؟ الواقع السياسي الفلاح اليوم أحفظ منك به عبر وسائل الإعلام، ما عاد في واحد يجهل الواقع السياسي الآن، كل يعرف الآن. المرأة التي تعمل في الحقل تعرف الواقع السياسي، وأنت خبير، أنت خبير الواقع السياسي. أنتم ورطتم الأمة فيما لم يورطها فيه ولا أحدث الأسنان ربما أصغر منكم بكثير. أنتم جهال، جهال بواقع السياسة، لأنكم جهال بالواقع الشرعي أصلا وبشريعة رب العالمين سبحانه. أنتم مثل الإخوان تماما. كان الناس يقولون سبحان الله الإخوان أزكياء، الإخوان عند أميز شيء عندهم كذا وعندهم، وسبحان الله إخوان ما اعتقدت يوما في الإخوان إلا أنهم من أغبى الناس في هذا الباب. ليس الذكي إخواني الذي يقحم نفسه فيما هو خسارة محضة، إنما الذكي لا، لا يقحم نفسه في هذا، ودائما الإخوان يقحمون أنفسهم. ولهذا ضربات الإخوان على مدار زمانهم معروفة معلومة. أما الذكي لا، الأذكياء ما يفعلون هذا. مثل الإخوان لما حكموا مصر حكموا من مكتب الإرشاد فورا، تبي الذكي مثلا حتى يقول إيه نترك مثلا مدة 4 سنوات لا يبرز فينا رجل مثلا، يعني حتى لو ذكاء سياسي بحيث يتمكنوا من قلوب الناس، لأن أنت داخل أصلا الناس هتقولك أنت تحكم من خلال مكتب الإرشاد، اعكس بقى. لا فعلا تلاقي اللي بدي تصريحات في الأمة، مش عارف اللي اسمه الكتتني، اسمه ايه تاني اللي هو التاني اللي كان بيتكلم كتير ده، اسمه ايه الشاطر، وفي واحد تالت لا غير العريان كمان اسمه ايه، لا واحد كده مشهور يا اخي اللي داخل اللي هو كان مع الرئيس في السجن اسمه ايه بلتاجي. تحس انك انت اللي هو اللي بيحكمك بلتاجي ولا اللي بيحكمك العريان؟ صحيح كلهم زي ايه يعني جم بقى قدام دار العريس في الفرح قريب العريس صح، شفت الفرح؟ اه والله اي فرح كده يا مثلا قريب العريس كله بينظموا الكراسي وكذا. طيب اخلع انت وهو مثلا اعكسوا المساله، هذا ذكاء، هذا ذكاء. كذلك هؤلاء سبحان الله. نعم ماذا يقول؟ نعم الله المستعان. نعم.
قال حدثني محمد بن الحكم قال أخبرنا نضر قال أخبرنا إسرائيل قال أخبرنا سعد الطائي قال أخبرنا محل بن خليفة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه رجل فشكى إليه الفاقة ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل فقال يا عدي هل رأيت الحيرة؟ قلت لم أرها وقد أنبيت عنها. قال فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. قلت فيما بيني وبين نفسي فأين ذعار طي الذين قد سعروا البلاد ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت كسرى بن هرمز؟ قال كسرى بن هرمز. ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه ولا يلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له فيقولن له ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول بلى. فيقول ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ فيقول بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم. قال عدي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة. قال عدي فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. وكنت فيما افتتح كنوز كسرى بن هرمز
فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز
ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يخرج ملء كفه.
لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وهذا دليل على أن الحجة إنما تكون تلزم الناس بالبلاغ. قال: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك فيقول بلى. فتقوم الحجة ببلاغ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: حدثنا،
فمن لم يبلغه الرسول فما قامت الحجة. لهذا يمتحن يوم القيامة، وما ربك بظلام العبيد، فلا يدخل ناره إلا بسبب. نعم.
قال: حدثني عبد الله قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا سعدان بن بشر قال حدثنا أبو مجاهد محل بن خليفة قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثني سعيد بن شرحبيل قال حدثنا ليس عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال:
صلاة على الميت يعني دعاء، فالصلاة هنا بمعنى الدعاء. ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على أهل أحد الصلاة المعروفة بالتكبيرات، فهو ما صلى أصلا في ساحة المعركة عليهم. أفيصلي عليكم السلام عليهم في هذا الوقت؟ فالمراد بالصلاة هنا الدعاء، أي دعا لهم دعاءه للميت. نعم.
فقال: إني فرطكم وأنا شهيد عليكم، إني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني قد أعطيت خزائن مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف بعدي أن تشركوا، ولكن أخاف أن تنافسوا فيها. قال: حدثنا أبو نعيم قال:
ما أخاف بعد أن تشركوا، هذا خاص بالصحابة الذي يظهر، وإلا فالشرك يقع في الأمة كما قال هو نفسه صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين. فالشرك يقع في الأمة، النبي أخبر أنه سيقع في الأمة، أما الصحابة فالله عز وجل عصمهم من ذلك، ولهذا قال: ما أخاف بعدي أن تشركوا، ولكن أخاف أن تنافسوا فيه، منافسة في الدنيا. نعم. التي هي معصية، هذا قد يقع، ولكن رضي بالتحريش بينكم. فالصحابة قد يقع فيهم مثل هذا، أما الشرك فهو إن شاء الله غير واقع. الذي هو أعظم شيء. نعم.
قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن أسامة رضي الله عنه قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من الآطام فقال: هل ترون ما أرى؟ إني أرى الفتن تقع خلال بيوتكم مواقع القطر.
نعم.
قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة حدثت أن أم حبيبة بنت أبي سفيان حدثت عن زينب بنت جحش رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رضم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بإصبعه وبالتي تليها. فقالت زينب: قلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث.
نعم.
وعن الزهري قال: حدثتني هند بنت الحارث أن
يعني إذا لم يحصل إنكار، وإلا فلو حصل إنكار إن شاء الله فالذين ينكرونها أولى يعافيهم الله عز وجل. قال سبحانه: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين نهون عن السوء. لكن قد يكون صالح ولا يحصل إنكار. نعم. فحينئذ تكون الهلكة عامة ويبعثون على النيات. المحاضرة تتكلم فيها أن أهلك وفينا الصالحون. إذا كثر الخبث أضر الأمة، ولا يضر الأمة شيء أكثر من كثرة الخبث. فما منعت الأرض بركتها، ولا منعت السماء قطرها إلا بسبب هذا الخبث، ولا حصلت فتن وكثرت في الأمة، ولا حصل حاجة وفقر وتسلط من الأعداء على الأمة إلا بسبب الخبث. لهذا السبب الذي ينبغي أن تسعى فيه الأمة أن تكون أمة مستسلمة قائمة على التوحيد والسنة، هذا الذي ينبغي أن نجتمع عليه ونتمحور حوله، لأن قوة الأمة وسعادة الأمة بعيدا عن هذا مستحيل، سبحان الله يا إخواني، كيف تسخر طاقات الأمة في غير المراد، ويقال نريد مليارات مليارات لنفعل كيت وكيت وكيت، كل هذا لن تسعد به الأمة. أنا قد أبني بناء عظيم يكلف المليارات، ويأتي من الأمة من يفجره بعد ذلك، لكن لابد من تربية الأمة، دلالة الأمة على تقوى الله عز وجل، حينئذ يعظم يكثر القليل ويعظم الحقير. نعم. هذا كلام عربي يقول قال ابن عربي: وفائدة قوله نعم في هلاك الصالح مع الصالح البيان بأن الخير يهلك بهلاك الشرير، وفيه الخير يهلك بهلاك الشرير، وفي وجهان: أحدهما أنه إذا لم يغير عليه خبثة، أو إذا غير لكنه لم ينفع التغيير بل كثر المنكر بعد النكير، فيهلك حينئذ القليل والكثير، ويحشر كل واحد على نيته، عدل الله في حكمه بحكمته. الذي يظهر هو الوجه الأول. نعم.
قال: وعن الزهري قال: حدثتني هند بنت الحارث أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان الله، ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة بن الماجشون عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال لي: إني أراك تحب الغنم وتتخذها، فأصلحها وأصلح رعايتها، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي على الناس زمان تكون الغنم فيه خير مال المسلم، يتبع بها شعف الجبال أو سعف الجبال في مواقع القطر، يفر بدينه من الفتن.
هذا كله من علامات النبوة صلى الله عليه وسلم، يعني يأتي زمان الإنسان لا يجد في الأرض معه من يعينه على يرى فتنا عظيمة لا يقوى على إظهار دينه، فحينئذ يأتي شعف الجبال ويفر بدينه من الفتن نظرا لكثرتها وعدم استطاعته إقامة دين الله عز وجل وإظهار ذلك، فحينئذ يعتزل الناس فلا يجد مأوى إلا قمم الجبال يأتيه. نعم. نسأل الله العافية.
قال: حدثنا عبد العزيز الأوسي قال: حدثنا إبراهيم قال: حدثنا إبراهيم عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن تشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذه
فليعوذ به. هذه وصية النبي يا أخوان، وصية النبي إذا قامت فتن يقول: فالقاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، الساعي يعني يجري بأسرع من الماشي، ومن يشرف لها تستشرفه، اللي بيعرض نفسه للفتن سوف تلتقطه ويقع فيها، تدعوه تعالى. والأصل أن الإنسان يلجأ إلى الله عز وجل ويبتعد عن مواضع الفتن، ولهذا قال: ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه إذا قامت فتنة وكذا وقتال فلتتخذ سيفا من خشب، وجاء أنه أمر بإغلاق الباب عليك ولو دخل عليك أحد فلا تبارزه، ابتعد عن هذه الفتن. إذن هنا قاعدة: كل من استشرف للفتنة استشرفته وأخذته ووقع فيها، فلا تستشرف الفتن ولا تأتي الفتنة، ابتعد. وأعظم ذلك فتن الشبهات والشهوات، ومن ذلك يا إخواني هذه الشبكة العنكبوتية التي صارت محلا لذلك، فتن فلا تقبل عليه إقبال من جعلها حياته ومصدر معلوماته، وينتقل من موقع إلى موقع ومن صفحة إلى صفحة، فإنك لا تأمن على قلبك، فإن الشبهة خطافة وقد تأتيك شبهة تفسد عليك دينك، أو شهوة كذلك. فما في هذه الشبكة العنكبوتية إلا شبهات أو شهوة، وقل فيها الخير جدا، قل فيها الخير جدا. إنما الخير في المساجد، في تعليم الأمة من كتب السلف، هذا هو العلم لمن أراده. ولهذا سمعت الآن عن أناس كثر، كل هؤلاء تربية صفحات، الواحد يخرج المطلوب مباشرة من كتاب من كذا ويسطره، فيظن الناس أنه عالم. هذه مصيبة، هذه مصيبة كبرى. ولهذا أصبح هؤلاء يحركون كثيرا ممن يزعم أنه شيخ، فصار يأخذ معلوماته من هؤلاء، يحركون تحريك ويدخلونه فتنا ويخرجونه من واحدة إلى أخرى لأنهم استخفوه. فالإنسان لا يستشرف الفتن، يبتعد عنها، سواء كانت فتنة شبهات أو كانت فتنة شهوات. نعم.
قال عن ابن شهاب قال حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن عبد الرحمن بن مطيع بن الأسود عن نوفل بن معاوية مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا، إلا أن أبا بكر يزيد من الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن يزيد عن زيد بن وهب،
وهي صلاة العصر كما جاء في الحديث، من فاتته فكأنما وتر، يعني فقد نقص أهله وماله، يعني فقدهم، هذا من ترك صلاة العصر فقط. نعم، كأنما خسر، كأنما فقد أهله وماله. تخيلوا ماذا يخسر الإنسان لو عاد إلى بيته فلم يجد له لا أهلا ولا مالا، ماتوا أو حرق البيت بمن فيه، يا ترى مدى الخسارة التي أصابته من ترك صلاة العصر فقط؟ كيف إذا ترك صلاة يوم؟ كيف إذا ترك صلاة شهر؟ كيف برجل لم يصلي إلى الآن؟ نعم.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال تودون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم.
الله أكبر. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين ستكون أثرة، يعني من ولاة الأمور من الحكام، لن يبقى فيكم أبو بكر حاكما فضع عن رسول الله، ولا عمر حكيما، ولا عثمان حكيما، ولا علي حكيما. أنكرتم على ولاة بني أمية، سوف يأتي يوم تقولون ولا يوم من أيام بني أمية، ولا يوم من أيام بني العباس. ولهذا أنس حسم القضية لما جاءوا يشتكون إليه ظلم الحجاج، قال اصبروا، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، اصبروا اصبروا. فالنبي يخبر أنه سيكون بعد أثرة، استئثار بالأمر دونكم. لازال الناس يقولون مثلا الرواتب قليلة مثلا، يعني والحاكم يأخذ كذا وكذا، سيأتي يوم قد لا تجد فيه الراتب، وتجد فيه كل شيء، فيه عند الحاكم وعند بطانته. طيب، وأمور تنكرونها، منكرات، معاصي وغير ذلك، يعني كل شيء ممكن تجده مما تنكره. فماذا قال النبي؟ فماذا قال الصحابة؟ قال يا رسول فما تأمرنا لو أننا عشنا هذه الأيام؟ شوف سبحان الله، السنة واضحة يا أخواني، والنبي ما ترك شيئا. يعني هات الآن، شوف هذا واحد من حزب النور، هذا واحد إخواني، أنا، إحنا الثلاثة كده جلسين، كلنا قضيتنا الحاكمة، انت بتقول ايه؟ بتقول اصبروا كذا وكذا وكذا، اصبروا علينا بتقوى الله عز وجل يا اخواني، والحاكم هذا واحد منا، ندعو له بالصلاح والمعافاة، وان استطعنا ان ننصحها ننصحها، ولكن علينا ان نغير انفسنا اولا، فان الحاكم هذا من قبلنا، اما نكون رحمة واما نكون عقابا كما قال الحسن، او ابتلاء، فاصبروا، وعلينا أن نتبع السنة. قال النبي، طيب انت يا اخواني لا دمر يوم كذا وكذا، اذا هنفعل وهنسوي ولا بد وكذا وكذا. طيب وانت حزب النور يعني احنا معك احنا مع الحاكم بس هو مش حاكم شرعي. يعني لو الناس هيخرجوا عليه هيخرجوا عليه وراوا المصاف هذا ما في مانع، هذا مخنث مومس وهذا ضلاله ظاهر، قول واحد في الضلال. طب احنا الثلاثة الان ماذا نصنع؟ انت تقول الصبر والنصح، طب وانت لا الخروج والتفجير، طب وانت بين بين ان قاموا قمنا وان قعدوا قعدنا. فهذا الرجل موظف عندنا، موظف كشأن الموظفين، ان خرج الناس عليه لن نبكي عليه. طيب هل لكم في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكون اثره، تشتكون مظالم، تشتكون؟ طيب هل لكم في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا يا رسول فما تأمرون؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. فأنا أعيش في الدولة كلها ظلم، ما منهجي؟ منهجي مكون من مسألتي، انظر ماذا علي، ماذا علي، انا علي ايه، مش انا لي ايه، انا علي ايه. الامر الثاني اسال الله عز وجل وادعو الله عز وجل، يبقى انا علي الدعاء وعلي ان اؤدي ما علي. ماذا علي للحاكم؟ ليس ماذا لي عند الحاكم، كما جاء في الحديث الاخر، كما جاء في الحديث الاخر لما علي ما حمل وعليكم ما حملت. يبقى أدي ما عليك. طب منهج الناس إيه؟ ماذا لي عند الحاج، ليس ماذا علي تجاه الحاج. فإن هذه يسمونها لغة الضعفاء، لغة الضعفاء، لغة القاعدين، لغة كذا وكذا، لغة المتخاذلين، لغة الذين لا يريدون للأمة كذا وكذا. للأسف الشديد هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا
قد يقول واحد من المنبر يقول نسأل الله الذي لنا، اللهم عليك بهذا الحاكم، اللهم جمد الدماء في عروقه، اللهم عليك. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، أرسل الله الذي لكم. نقول هذا الذي لك تسأل الله عز وجل أن يقدر الخير، أن يصلح الأمر، أن يولي على المسلمين الصالح. تسأل الله عز وجل بالصلاح والمعافاة، أن يوفق الله عز وجل، أن يوفق ولي الأمر إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد. نعم نعم. نعم نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا أبو معمر إسماعيل ابن إبراهيم قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلك الناس هذا الحي من قريش. قالوا فما تأمرنا؟ قال لو أن الناس اعتزلوهم. قال محمود قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أبا زرعة قال حدثنا أحمد بن محمد المكي
قال هات كذا شرح هذا عن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم يهلك الناس هذا الحي من قريش. قالوا فما تأمرنا؟ قال لو أن الناس اعتزلوه. وبعدين قال إيه؟ حل؟
لا ما حلش، ما على قول
ما حد معنا شرح العثيمين؟ شرح العثيمين لأن الذي يظهر لو الناس اعتزلوهم يعني اعتزلوهم لم يخرجوا عليه، ليس اعتزلوهم يعني لو الناس اعتزلوهم يعني ما خرجوا عليهم ولا نزعوهم الأمر. فلو الناس اعتزلوهم يعني لم ينازعوهم، مع أن النبي قال يهلك الناس هذا الحي من قريش. شوف كده أشرف هات الشرح هذا، شوف العثيمين أو
كم في دليل على عدم الدخول على السم الظلم.
اي نعم في تفصيل، لا شك لا شك في التفصيل. نعم قال ايه هذا كلام مين؟ نعم صاحب المفهوم. لو ان الناس اعتزلوهم، لو معناها التمني، أي ليت الناس اعتزلوهم، في دليل على إنذار أئمة الجور. إيه؟ لا مش واضح. المهم وترك الخروج عليهم والإعراض عن هنات ومفاسد تصدر عنهم، وهذا ما أقاموا الصلاة ولم يصدر منهم كفر بواح، عندنا من الله فيه برهان كما قدمناه في كتاب الإمامة. وهؤلاء الأغيلمة كان أبو هريرة رضي الله عنه يعرف أسماءهم وعينهم، ولذلك كان يقول لو شئت قلت لهم هم بنو فلان وبنو فلان، لكنه سكت عنهم مخافة ما يطرأ من ذلك من المفاسد. يبقى معنى ذلك إيه؟ لو أن الناس اعتزلوهم يعني تركوا الخروج عليهم وأعرضوا عن هناتهم، مع أن النبي ماذا قال؟ سبحان الله، هذا من شوف كده العثيمين يمكن شرح عليه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن حال عظيمة جدا. شوف يا دكتور ماذا يقول النبي: يهلك الناس هذا الحي من قريش. طبعا النبي قال الخلافة في قريش، سيأتي زمان قريش هذه سوف يتولى منها أناس فاسدون وأئمة جور غاية في الجور حتى يهلك الناس هؤلاء. قالوا: فما تأمرنا أن نجد هؤلاء بها اللي بيهلكوا الأم هؤلاء، ماذا تأمرنا؟ قال: لو أن الناس اعتزلوهم، أي ما نزعوهم الأمر. هل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم إقرار بهذا الفعل؟ لا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يراعي المصلحة، لأنه لو قام الناس عليهم ونازعون لحصد مفسدة أكثر وأكثر، ما زال شيء لم يزل شيء بل زاد الشر شرا. فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم بيان وتوجيه. يبقى إذن ماذا تقول؟ تقول الحاكم ظلم، الحاكم فعل، الأمة ضاعت. النبي يقول لك الأمة ضاعت، النبي صلى الله عليه وسلم يبين هنا ليس أعلى من هذا، كما جاء في الحديث الآخر: تكون هلكة أمتي على يد أغيلمة من قريش، على يد أغيلمة من قريش. ودل هذا على أن الأمر يكون في قريش مع الظلم، حتى لو كان يوجد الظلم فإن الأمر يبقى في قريش ولا ينبغي أن ينازعه الناس. قريش لا تنازع في الأمر، قريش ولو غلب الناس قريشا على هذا الأمر لكان ذلك ظلما وإن صحت إمامة غير القرشي. لهذا القرشي من حيث هو قرشي هذا أخذ حصانة بغض النظر عن فساد أو صلاح، ما لم تر كفر باحا عندك فيه من الله برهان. ولهذا لا يكون مفاضلة بين قرشي وغيره، فقريش هذا وصف خاص لا يعدل عنه بنصوص عامة، كما لا يعدل عن جور الأئمة بنصوص الأمر المعروف والنهي عن المنكر العامة. فعندنا إجماع على الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وعندنا أيضا إجماع على الصبر على جور الأئمة، هذا لا يعارض هذا، هذا موضع خاص. كذلك عندنا اتفاق على أن تكون الإمامة من قريش، وعندنا اتفاق على تولية الأصل عند الاختيار، لكن هذا في غير القرشي. أما القرشي من حيث هو هذا وصف لا ينازع الناس فيه، لأن النبي قال لا تنازعوهم، النبي نهى عن منازعة قريش، ما يخرج الأمر عن قريش لكونه قرشيا، هذا وصف لا يهمل. لكن إن غلبهم الناس على ذلك، إن غلبت الناس قريشا فإنه يكون بذلك ظلم، لكن الإمامة تنعقد في غير القرشي. فانظر ماذا قال النبي: هلكت أمتي على دولة قريش. يعني أنت ماذا عساك أن تعترض عليه لما أقول هذا الكلام، لما أقول بالسمع والطاعة وعدم الخروج وكذا وكذا، ماذا عساك أن تعترض عليه؟ أليست لغتك الظلم والظلم؟ ولهذا لا نفتح بابا في هذا، نحن نقول لك هب أن الحاكم فعل كل الجرائم إلا أنه لم يكفر، فحينئذ لا تفتح معنا بابا في الكلام. لا تقول لي تشايف يا شيخ ده سنة مش عارف إيه، ده صدر إيه، ده جاب إيه، ده سجن مين، ده فعل على كذا، ده سوى كذا. لا تفتح معي في مفردات الأمر سؤال الحاكم كافر ولا لا، فإن قال كافر نقول من الذي كفر، قل أنا نقول لا عبرة بكلامك، جماعتي نقول لا عبرة بجماعتك. الكفر البواح الذي عندنا عند المسلمين عند العلماء فيه من الله برهان، من الله مو من رئيس الجماعة، من الله عز وجل، من النبي صلى الله عليه وسلم، نص من الشرع قطعي. لو أن الناس اعتزلوهم سبحان الله. تمني كيف نخالف أمنية النبي؟ لو أن الناس سكتوا، لو أن الناس ما خرجوا على ولاة الأمور، لكن يجي يقول لك لا نخرج على ولاة الأمور وولي الأمر إن كانت المصلحة في الخروج عليه، وإن كانت ما أو كذا أو يعدلوها، يقولون إن كانت المصلحة في عزله. وما الفرق بين العزل والخروج؟ لا ينازع ولي الأمر سواء بخروج أو بعزل. ما لهذا الفقه؟ من أين جاء هذا الفقه؟ من المعتزلة. هذه اعتزاليات يا أخواني واضحة، سبحان الله. كيف يغفلون عن هذا وعن تلك النصوص؟ ما قال النبي اعزلوهم إن رأيتم المصلحة؟ عشان يقال لك أهل الحل والعقد إذا رأوا المصلحة. ليه؟ أهل الحل والعقد هم الحكام، أهل الحل والعقد هم الحكام، حاكم الذي يعزل ويولي، ليس أهل الحل والعقد يعزلون ويولون. لابد تكون اللغة مضبوطة، لغة سلفية، كما أسمع من فترة لبعض مشايخ يعني يعتبروا رمز السلفية في بلدي، ويعلق في مسألة الدعاء وكذا على الحكام الفجرة، يقول لك يا شيخ كيف أحبه، الواحد يبغضه ويقولون ندعو له، كيف الإنسان يطوع لسانه أن يدعو له، يا رجل تدعو عليه، هكذا يقول تدعو عليه. ويقول فضيل لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. قيل لما يا أبا علي؟ قال إن كانت لي لم تتجاوزني، وإن كانت للسلطان نفع الله به العبادة والبلاد. فقام عبد الله بن مبارك فقبل بين عينيه وقال والله ما يقول هذا الكلام سواك يا أبا علي. تجي أنت تربي الأمة، سلفي، سلفي الأول في بلدي يا إخوان، السلفي الأول في بلد، شيخ السلفين في بلد، بلغتي كده يا شيخ تدعو له، يا شيخ. طيب ما وتعود غدا تحارب داعش وتنظيم القاعدة، ما هي بدأت مع داعش وتنظيم القاعدة كده، يا شيخ تدعو ليه يا شيخ، أنت تبغضه يا شيخ. والثاني يقول لك العزل إذا رأى الحل والعقد مصلحة، ها؟ هذا كله هو الذي رخص لداعش وتنظيم القاعدة ولهؤلاء المفسدين وأصحاب الثورات أن يخرج. وإلا أنا ما حجتي عندهم يا أخوان، ها؟ يعني أنت من ناحية تقول تحارب الثورات وأصحاب الثورات، ومن ناحية تقول أهل الحل وعقد إذا رأوا مصلحة. هو تفكر ده اللي يجي يعزل الآن، اللي بياخد لو جاء يعزل عامل عنده في شركة، عامل في شركة ربما حصل من الفساد ما حصل، تيجي تستعزل حاكم دولة، حاكم دولة، وبعدين الذي يعزل اليوم سيعزل من يأتي بعده غدا، فتح باب شر، باب شر. ينبغي على الإنسان أن يعي الكلام الذي يخرج منه حتى لا تتورط الأمة، وقد يكون إنسانا فاضلا وصالحا، ولكن الاجتهاد قد يكون في غير محل، ترتب عليه ما ترتب. ولهذا لابد أن يغلق هذا الباب وتوضع كلمة واحدة عزلا وخروجا، كفر بواح عندنا في دين الله. إنما لو اختل منك هذا القفل وهذا الضابط لا تسأل عما يجري، وليس لك حج علي، ليس لك حج علي. أنا عندي الحكم ضعيف، أنت تقدره أنه غير ضعيف، أنا أقدره أنه ضعيف، والحل والعقد عندك هم وزارة كذا وزارة كذا أو مؤسسة كذا، لا الحل والعقد عندي أمراء جماعتي، لأن هؤلاء ليس يحكون بمنزل الله، إنما أهل الحل والعقد عندي هم هؤلاء. ومن هنا كانت البيعة لداعش هناك، ومن هنا كانت البيعة لتنظيم القاعدة، لأنهم لا يرون حكام بلادك، ويلا كفار بالحكم غير منزل الله، إذن غير مسلم إذن. فلا تسأل يعني عن هذه الأشياء التي ترتب على هذا الدمار الذي يحصل في المجتمع وتربص به هؤلاء المتربصون. نعم. ابن حجر يقول وأما قولوا لو أن الناس اعتزلوهم محذوف الجواب وتقديره لكان أولى بهم، والمراد باعتزالهم ألا يداخلوهم ولا يقاتلوا معهم ويفروا بدينهم من الفتن. ويحتمل أن طبعا هذا كلام من أبطل الباطل وكلمة ولا يقاتلوا معهم. كيف يعني لا يقاتلوا معهم؟ الحاكم يقاتل معه برا كان أو فاجرا، أما لا يداخلوهم يعني لا يدخلوا عليهم فيصدقون كذبهم وكذا فنعم. وأما يفروا بدينهم من الفتن بمعنى أنهم لا يشاركونهم في أمور يقع بها فتن؟ نعم. واحتمال يكون لو للتمني فليحتاج إلى تقدير جواب، ويؤخذ من هذا الحديث استحباب وجران البلدة التي يقع فيها ظاهر المعصية، فإنها سبب وقوع الفتن التي ينشأ عنها عموم الهلاك. قال ابن وهب عن مالك: تهجر الأرض التي يصنع فيها المنكر جهارا، وقد صنع ذلك جماعة من السلف. قوله: فقال مروان لعنه الله، لعنة الله عليهم غلمة. طبعا هذا يعني لا شك أنه في تفسير هذا لو أن الناس اعتزلوه، تفسير هذا كان ينبغي إيضاح ذلك أكثر وأكثر. نعم، الإنسان يفر من الأرض التي فيها الفتن، لكن من غير منازعة السلاطين. أنا لحظة، أنا قد أفر من هذه الأرض إلى أرض أخرى إذا وقع معاصي، نعم، لكن الإنسان لا ينازع الأمر أهله، ولابد أن ينصف هذا على منهج السنة والجماعة، لابد أن يقال بأن هذا يقتضي عدم منازعة ولاة الأمور. ما هو مسألة لا تداخلوهم ولا تقاتلوا معهم، ما نقاتل مع من؟ طيب نقاتل مع من؟ نقاتل معهم، والجهاد ماض مع كل بر وفاجر، وينصحون ويعانون على ما فيه البر والتقوى والطاعة، ولو صدر منهم ما صدر، لكن الإنسان يبتعد عن موضع الفتنة، فما يدخل على ظالم خشية أن يفتن به، فأن يصدق كاذبا أو أن يكذب صادقا، ولا يستغل هذه الأشياء كما قلنا الثوريون، فكل يفسر على حسب هواه. والنبي كلامه واضح، أوضح من الشمس. ولماذا ساق النبي هذا الكلام؟ للفائدة الأولى، مسألة أن أنا أترك أرضا فيها معاصي هذه فائدة، لكنها فائدة ثانية لاحقة، أما الفائدة الأولى: لا تنازع هؤلاء أمرهم ولو رأيتم منهم ما رأيتم من فوجور، لا تنازع هؤلاء أمرهم، وقد ولاهم الله عز وجل. نعم. هذا ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس مراده في الحديث، هذا ليس مراده في الحديث. لو أن الناس اعتزلوا، هذا كلام مين؟ من جوز. يقول: قد أمر أحمد محمد، قد أمر أحمد محمد بترك هذا الحديث، فقال أو قد أمر أحمد بترك هذا الحديث، فقال الخلال: قال عبد الله، قال أبي في مرضه، اضرب على هذا الحديث فإنه خلاف الأحاديث. قال الخلال: وحدثنا المروذي، قال بلغنا أبو عبد الله، قال في مرض ضرب من حديث على حديث أبي هريرة، لو أن الناس اعتزلوا. قال المروذي: كنت أسمع يقول حديث المروذي احتج به في ترك الجمعة. قال الخلال: وكذلك قال أحمد حديث ثوبان، النبي قال: استقيموا قريش ما استقام لكم، فلم يستقم لكم فاحملوا سيوفكم على عناقكم فأبيدوا خضراءهم. قال أحمد: الأحاديث خلاف هذا. قال عيسام: اسمع واطع. قلت: فهذا دليل على أن حديث أبي هريرة لم يثبت عند أحمد، وإن كان قد أخذ في الصحيحين، فيحمل عنه وهم من الرواه، واحتمل يكون معنى القول: لو أن الناس اعتزلوهم، أي تركوا الإنكار عليهم ظاهرا وصبروا على أفعالهم، لئلا تقع فتنة، فهذا تأويل حسن. يعني أن أحمد رحمة الله عليه فهم أن مقتضى اعتزلوهم يعني ما تصلوا وراءهم وكذا وكذا، وحينئذ هذا المعنى اللي هو لو اعتزلناهم فلم نصلي وراءهم، هذا المعنى يخالف الأحاديث الأخرى، وهي الصلاة معهم ووراءهم. لهذا قال: ضربوا هذا حديث بهذا. لكن نقول: هذا إذا لم يحمل، إذا لم يكن له إلا هذا المحمل. لكن اعتزلوهم الذي يظهر أنهم لو أن الناس اعتزلوهم، بمعنى لو أن الناس اعتزلوهم فلم ينازعهم الأمر، لو أن الناس اعتزلوهم فلم يشاركوهم فيما تكون في هلكة الأمة، هذا الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا فسر واحد اعتزلوهم يعني لا تصلي وراءه ولا تجاهد معه، فنقول هذا خلاف الأحاديث. فهذا دليل عند أحمد رحمه الله عليه أنه لا بد من قبول المعاني الصحيحة، فإذا لم تجد للنص المعنى المقبول وتأويل المقبول، فاعلم أن هذا لا يثبت، ترده ولو كان سنده صحيحا، لأنه قد يكون وهم من الرواه، وهذا الحديث يكون شاذا مخالف الأحاديث الصحيحة. من هنا رد أحمد بعض الأحاديث في هذا، مثل الإنكار باليد، فقال: هذا لا يشبه كلام ابن مسعود. من جهدهم بيده، قال: هذا لا يشبه كلام ابن مسعود كما عند مسلم. فالحديث ما يقبل إلا موافقا في معناه الأحاديث المحكمة، الأحاديث المحكمة. لكن نحن نعلم الحديث إذا صح فإنه إن شاء الله يكون له المحامل الحسنة التي تتوافق مع الحديث الصحيح، فإن لم يكن محمل فتقول بأن هذه اللفظة لفظة لا يقولها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها تخالف الأحاديث الأخرى، ويرد كل تأويل يتنافى مع الأحاديث الإيه؟ مع الأحاديث الأخرى. فضلا بقى أن تستدين أنت بكلام عالم من العلماء، يعني لما جاء رسلان يعارض ما اتفق عليه السلف في أن ولي الأمر لا يذكر على المنبر بسوء ولا تذكر ما سلبه على السوء بسوء، لما يأتي هو يستدل بأثر أحمد استبره حتى يستريح بر ويستراح من فاجر، معناه لم يثبت لكن لنفترض أنه ثبت عن أحمد، فكيف تعارض بهذا الأثر جملة الأحاديث النهي عن ذلك بل وتربية الصحابة كما قال أنس نانا كبراؤنا؟ هذه مصيبة، ولهذا الرجل هذا وقع في هذا الأمر في مصائب، منها مخالفة النصوص بكلام الرجال، منها الاستدلال بالضعيف، منها مخالفة أحمد رحمه الله تعالى أيضا في هذا الباب، لأنه لو كان أحمد يريد أن يفعل ما فعل لقال لخرج عن المنابر، لكن أحمد ما خرج عن المنابر لو صح مثلما هو خرج على المنابر، فهو نفسه خالف أحمد رحمه الله تعالى في ذلك. منها أنه لم يستدل بالحديث أصالة، بل إنه إنما استدل بالأثر أصالة، إنما استدل بالأثر بعدما ورد، فأراد أن يجد شيئا يدفع به تجاوزه، كشأنه دائما، كشأن هذا الرجل دائما. نعم، تخالف الأحاديث المحكمة الصحيحة. نعم، لأنه أصل عند السلف ما يكون حديث ويصح على خلاف الأحاديث المحكمة كيف؟ هذا يرد عليهم من ناحية، ويرد من ناحية أخرى أنه ليس من كلام أحمد، إنما هذا من راو يروي ما فهم من أحمد بعد مئة السنين من أحمد رحمه الله تعالى. ثم هذا دائما يعطينا القاعدة اللي هي قاعدة زائغ القلب، فإنهم يبحثون عما يساند معتقدهم المسبق، يعني هو بنى اعتقاده أولا على مثل هذا؟ لا، إنما لما يريدون تقعيد الخروج على الحاكم فيأتون يا ترى ماذا ينفع، يعني ماذا ينفعنا في هذا الأمر، حديث بقى ضعيف، حديث صحيح، حديث كذا. لو أرادوا أن يأتوا بكلام أحمد لأتوا بأصول السنة للإمام أحمد، ما يأتي برواية ما قال أحمد ولا تكلم بها أحمد قط، ولكنها من بعض الحنابلة الذين رووا ذلك بالمعنى الذي فهموه عن أحمد، وليس هو من كلامه ولا من صريح منقوله رضي الله عنه. وفي أيضا حديث الصياريخ يحكمون على الحديث بهذه المعاني. نعم، تقول هذا حديث ضعيف، هذا غير مقبول، يا شيخ ده في البخاري، يا شيخ ولو في البخاري سندا يصح، يعني تقول الحديث ابن عباس في زواج النبي ميمونة وهي حلال تقول في البخاري؟ نقول هذا المعنى مردود، ولا يكون هذا ذريعة يعني لمن يقول نضعف حديث ولو كانت في البخاري، المراد الدلالة هذه ترد ولا يقبل هذا الحديث وإن كان السند صحيحا، لكن قد يهم الراوي. نعم، فين قال سمعت عن أبي التياح، هذا كان المقيم في الفروسية يقول عن أبي التياح قال سمعت أبو زرع يحدث عن أبي هريرة عن النبي قال يهلك أمتي يهلك أن أمتي هذا الحي من قريش. سبحان الله يا إخواني، يعني أعلى ما يكون من فساد ولي الأمر يهلك أمتي هذا الحي من قريش. لاحظ استفدت فائدتين، ولي الأمر لما صل إلى قمة الفجور، وثانيا وصف القرشي، يعني ما قال النبي بقى نزعهم حينئذ أي خلافة في قريش، وهذا يوضح إيه ما أقاموا الدين أنه ما كانوا على الإسلام. نعم، قالوا فما تأمرنا به يا رسول الله؟ قال لو أننا سأعتذرهم. قال عبد الله قال لي أبي في مرض الذي مات فيه اضرب على هذا فإنه خلاف الأحاديث عن النبي، يعني قول اسمع وأطيع، أي حاجة خلاف اسمع وأطيع اضرب عليه. سبحان الله العظيم، هذا فقه أحمد. قال أبو موسى وهذا مع ثقة رجال إسناده حين شذ لفظه عن الأحاديث المشاهير أمر بالضرب عليه، فدل على ما قلناه وفي نظائر له، فدل على ما قلناه يبدو أنه كان بقاعدة ذي القاعدة وفي نظائر له، قلت هذا يدل على أن كل حديث في المسند يكون صحيحا عنده، وضربه وضربه على هذا الحديث مع أنه صحيح أخرجه أصحاب الصحيح لكونه عنده خلاف الأحاديث والثابت المعلوم من سنن في الأمر بالسمع والطاعة ولزوم الجماعة وترك الشذوذ والإنفراد، كقول اسمعوا وأطيعوا ونستعمل عليكم عبد حبشي، وقوله من فرق الجماعة فمات فميتته جاهلية، وقوله الشيطان مع الواحد ومع اثنين أبعد، وقوله من فرق الجماعة فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه، وقوله ثلاث لا يغل عليهن قلب رجل مسلم، إخلاص العمل لله ونصاحة ولاة الأمور ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحط من ورائهم، وقوله عليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القصية. أكدنا نترك هذا الحديث واجه حادثة سعود، انظروا يا أخواني الزيغ كيف يصل، انظروا يا أخواني الزيغ كيف يصل. أحمد يرد الحديث الصحيح الصحيح إذا كان الفهم منه كذا، مع أننا لا نرى أن رد الحديث طالما العلماء أولوه بغير هذا التأويل يقبل الحديث إن شاء الله، ولا يرد هذا الحديث بل يحمل على المحامل التي لا تتعارض مع الأدلة، لكن ولو قاعدة ما انتقدت على أحمد، ولهذا صار عندنا في المصنفات الشاذ المعلول، لابد أن يخرج من الشذوذ والعلة، هذا فيه علة، هذا شذوذ في شذوذ، لابد الأحاديث تستقيم، ما أقبل حديث إذا كان مستقيم مع الأحاديث الأخرى، فانظروا إلى السنة كيف تقدم، انظروا إلى المقرر، انظروا إلى المحكم كيف يقدم على الرواية، رواية الرجل ولو كانت في الصحيحين، ولو كانت في الصحيحين، انظروا مثل ما مر معنا حديث أخينا الذي ذكر أخونا الحسين لما قال حديث النبي لعن الله الحكم خلاص لا تقبل، لا تقبله، ده الحديث صحيح لا تقبله، ما يقبل. طب نبحث، ما في بحث، بحث ايه؟ البحث خلاص انتهى من زمان في الأحاديث الصحيحة. فلذا نقول هذا منهج الأئمة الكبار، وبه يفترق أحمد عن غيره، وأبو زرعة عن غيره، وأبو حاتم عن غيره، هذه صنعة الكبار، هذه صنعة الكبار، وليس معنى هذا أنهم يتجرؤون على أحاديث رسول الله، بل إنما يصونون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإما يؤول التأويل الصحيح الذي يتفق مع الأحاديث، فإذا لم تجد له مساغا فذاك الشاذ في المعنى الذي يخالف الأحاديث فلا تقبله، فلا تقبله. كل الأحاديث التي تتعارض مع سمعنا وأطعنا، مع اسمعوا وأطيعوا، إحنا جماعة اسمعوا وأطيعوا كما تسموننا، نحن جماعة اسمعوا وأطيعوا، نعم. أي أثر أي كذا لا تبحث في الكتب وتأتي تقول فلان قال، القرطبي قال في المفهم، إذا كان كفرا أو بدعة أو تغييرا لقاعدة من قواعد الشرع وهؤلاء غيروا الشرع كله، هذا براحتك، صاحب المفهم ما يقصد هذا، بدعة مكفرة، تغيير قاعدة يعني أنكر معلومة مدين بالضرورة، جحد شيئا من قواعد الإسلام، ما بالتغيير يعني الترك وعمل بخلافه، ولو كان هذا من صاحب المفهم فمن صاحب المفهم ومن غيره في مصادمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة؟ أي شيء خلاف اسمع وأطع مردود، املأ قلبك بهذا تحرفه تسميه عزل، يشبههم جماعة العزل دول بجماعة ايه لفظ بالقرآن مخلوق، هم أرادوا أن الله لا يتكلم ولكن حوروها، حوروها جعلوها لفظ بالقرآن المخلوق، لأن ما عاد يجرؤون يقولون الخروج على الحاكم هذا ايه يجوز، فحوروها سموها عزلا، هذبوها ونسقوها، لكن أن لهم من علماء السنة سوف يردون عليهم يقولون أنتم اللفظية، ومن توقف يقال أنتم الواقفة، ما يسعكم إلا أن تقولوا لا نخرج لا نعزل السلطان إلا أن نرى كفر بها عندنا في من الله بفعل. سيبك من مجنون الكلام ده مش مسألتنا أصلا, ما تدخلهاش في المسألة دي, لأنه لم يعد حاكم. وفين الحاكم المجنون بها؟ لم يعد حاكم مؤهل هو الحاكم إلا أهلية, هذا مجنون. دعك لا تشوش بالك تقول دي مستثنيات, لا احنا بنقول حاكم موجود هو يعزل لفسق لفجور لضعف لكذا لكذا لكذا, هو دي المسألة. سيبنا من واحد حاكم مجنون ولا حاكم تعطلت كل أركانه ما يفعل شيئا, دعنا من هذا, هذه ما هو معنا. احنا بنتكلم عن حاكم موجود عند أوصاف فسق وفجور وهلكة الأم على يديه, ولك لا سبحان الله حصل خيانة خوفتني, هذا خائن. أما إذا كان خائنا, أما إذا كان خيانة, يعني قال عبادة بن الصامت إلا أن تروا خيانة, إيه يعني تخوفنا؟ ما هو خائنا زي التشريع العام, زي الطائفة الممتنعة, واخد بالك؟ خلي بالكم بيخوفوكم بالألفاظ دي يا أخوان, واخد بالك بيخوفوكم بالألفاظ دي, طائفة ممتنعة, تشريع عام, خيانة, فاحذروا هذا, احذروا هذا الكلام, احذروا هذا الكلام. شوف أحمد القلب مطمئن, اضرب على هذا حبيب يراها, يرى المعنى إذا كان عند اعتزلهم بمعنى اعتزل الجماعة, لا 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 ما نعتزل الجماعة. وهذا الذي نبهنا عليه وبادرنا بالإنكار على كلام ابن حجر حتى ولو كان لها التأويل, لا ينبغي أن يقال هذا. شوف هذا الباب, هذا الباب لو فتح, شوف انت معك العقدة اللي في نهاية العقد, العقدة لو قطعت العقدة على صغرها انفرط العقد, فلا تؤتى السنة من قبلك, تقول اصل عنده مش عارف ايه واصله وفصله ومبتدع وضل ومنحرف واصل. شوف الباب لا يفتح ابدا. تقول اصل الكلام مش عارف اللي حصل يبقى خروج, لازم تتكلم حتى تعي الأمة الدرس. لكن مع سمعك وطاعتك اي شعب يخرج جاب تتكلم تقول هذا خروج, ما تقول ايه؟ نعم. الى غير ذلك الحديث الصحيح المصفده مصرح بلزوم الجماعه. فلما راى احمد هذا الحديث, هذا تتمه كلام النقيب, فلما راى احمد هذا الحديث الواحد يخالف هذه الاحاديث وامثالها, سلام, خد بالك يا اخواني, يعني شوف, ولهذا تقدم الاحاديث كلها, حاضر, او القاعده العامه, القاعده العامه ها اللي قامت على احاديث كثيره تقدم على روايه الواحد, كما ان قبول الامه يقدم على روايه الواحد. اذا قيل هذا اثر ضعيف لم يثبت, قلنا ثبت عند الامه. لاحظوا يا اخوان هذه قواعد غاليه جدا, بارك الله فيكم, هذه قواعد غاليه, هذه قواعد تنشلك من بحر الشذوذات. الذي يقف مع رواية في المصنف في المسند في كذا تخالف الأحاديث الصحيحة ها ويقول هذا صحيح, على الأقل يثبت إيه؟ يثبت قولا. لا لا, القول واحد, المتقرر واحد, رد ما سواه, أول بما يتوافق, إذا ما استطعت أن تأول رد, يأتونك من يمين من شمال قل لا يقبل, لا يقبل من جهة المعنى. يا شيخ الحديث بسند صحيح, هذا من رواية فلان عن فلان, اسناد اصح اسانيد الدنيا, نقول لا يقبل. فان الحديث لا يشترط فيه فقط السند حتى نقول يقبل حديث اذا صح السند, وانما يقبل حديث بالسند والمتن, لا بد من خلو من الشذوذ والعلة. هذا شأن الكبار فطاحل الأمة, وهذا شأن الصيارفة, هذه صنعة الصيارفة. اضرب على هذا الحديث السند, اضرب على هذا الحديث, هذا صنعة الصيرفي. قال ابن القيم فلما رأى أحمد الحديث الواحد يخالف هذه الأحاديث وأمثالها أمر عبد الله بضربه عليه, أمر عبد الله بضربه عليه. وأما من جزم بصحته فقال هذا في أوقات الفتن والقتال على الملك على الملك ولزوم الجماعة في وقت الاتفاق والتئام الكلمة, وبهذا تكتمل أحاديث النبي التي رغب فيها في العزلة, رغب فيها في العزلة والقعود عن القتال, وبدح فيها من لم يكن مع أحد الطائفتين, وأحاديث التي رغب فيها الجماعة والتي رغب في الجماعة فيها الجماعة والدخول مع الناس, فإن هذا حال اجتماع الكلمة وذاك حال الفتنة والقتال. والله أعلم. والمقصود أن ضرب الإمام أحمد على هذا الحديث لا يدل على صحة كل رواتي في مسندي عنده أو كل ما رواه يعني في مسندي عنده, هذا يقعد هذه القاعدة. فالمهم إن حمل على المحمل الصحيح فلا بأس, وأما إذا ما وجدت له محملا فإن هذا يرد. فهذه قاعدة عظيمة جدا. نعم أيها محمد. دي باب آخر, لأن صححه بعض أهل العلم صححه. نعم إيه اللي كتب في ذلك؟ لا الحكم والولد, لا الحكم ولده. كيف مرة؟ نعم محتمل, هذا محتمل. الفزلوم هذه لفظ عام. إذا تأولت التأويل الذي لا تنفهم على الحديث فعلى عينه على الرأس. نعم.
قال رحمه الله قال حدثنا أحمد بن محمد المكي.
لكن المقصود إن ما يلجأ إلى العمومات, ما يقال لا تقاتلوا معهم, كيف نقاتل معهم, هذا محتمل, لا تقاتل معهم في الجهاد ولا تقاتل معهم في لحظات الفتن, ما ينبغي عمومات, لابد من التفصيل لأن هذا يتعلق به مذاهب منحرفة. نعم.
قال حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد الأموي عن جده قال كنت مع مروان وأبي هريرة رضي الله عنه فسمعت أبا هريرة يقول سمعت الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول هلك أمتي على يدي غلمة من قريش. فقال مروان غلمة؟ قال أبو هريرة إن شئت أن أسميهم بني فلان وبني فلان.
يعني غلمة يعني سوف يتولى هذا الأمر غلمة. نعم يعني حدث أسنان, وهذا قد يكون بطريق الوصية, يوصي الحاكم الأمير إلى ولده وهو ما زال حديث السن. نعم.
قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا الوليد قال حدثني ابن جابر قال حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي قال حدثني أبو دريت الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر, فجاءنا الله بهذا الخير, فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت هل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم, دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني يحيى بن سعيد عن إسماعيل قال حدثني قيس عن حذيفة رضي الله عنه قال تعلم أصحاب الخير وتعلمت الشر. قال حدثنا الحاكم بن نافع قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان دعواهما واحدة. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا
معمر. وهذا حصل. نعم يقتتل علي ومعاوية دعواهما واحدة, فدل هذا على أن الخوارج ليسوا من الصحابة, لأن في الحديث الآخر تمرق طائفة على حين إيه فرقة. نعم يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق, فحكم على الطائفتين بالقوى يعني مدحاهما، وإن كان أحدهما أقرب الحق من الآخر، أقصد المدح للأعيان، فلم يخرجهم عن الحق. وأما هذه الطائفة سماها طائفة مارقة، وهي طائفة الخوارج. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان فيكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة، ولا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يقسم قسما إذا أتاه ويقسم قسما إذا أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعدل. فقال: ويلك من يعدل إذا لم أعدل، قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر: يا رسول الله إذا لي فيه فأضرب عنقه. فقال: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه وهو قدحه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في قزذه فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفرث والدم.
قال: نصل السهم حديدته، رصاف أوتاره، ونضيه قدحه يعني عوده. نعم.
آيتهم رجل أسود إحدى عضويه،
يعني من سرعة نفوذ السهم في المرمية في المصيدة لا يعلق به شيء، لا من دم ولا من لحم ولا من شيء، تنظر كأن السهم ما دخل إلا المرمية من سرعة النفوذ. نعم.
آيتهم رجل أسود إحدى عضويه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تضردر، ويخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبا طالب قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس، فأتي به حتى نظرت إليه على نعت النبي صلى الله عليه وسلم الذي نعته. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش.
هذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، من سيكون رجل بهذا الوصف، هذا من علامات النبوة، ولهذا لما وجده علي رضي الله عنه كبر. نعم.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال: قال علي رضي الله عنه: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فإنما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثني يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس عن خباب بن الأرط رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال: كان رجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه، والله لا يتمن الله لا يتمن والله لا يتم لا يتمن هذا الأمر
لا حتى يتمن
نعم لا يتمن هذا الأمر
لا يتمن
نعم والله لا يتمن عندي بضمش والله لا يتمن هذا الأمر الأمر ما شفنا
أمره
نعم والله لا يتمن لا يتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون.
لا على الضبط. لا يتمن هذا الأمر يعني يتم هذا الأمر أو لا يتمن هذا الأمر على حقه. خبت وخسرت بالفتح يعني خبت وخسرت أنت إذا لم أعدل أو وجاء بالضم يعني خبت وخسرت إلا ما أعدل.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أزهر بن سعد قال حدثنا ابن عون قال أنباني موسى ابن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
فأراد النبي أن يبين لهم وأن ربي الصحابة على السنة هذه السنة الموجودة في كل من آمن في أي مجتمع في أي أمة من الأمم لا بد من الابتلاء حسب الناس ويتركوا ويقولوا ومن هم لا يفتنون فهذه ضريبة موجودة لهذا النبي يدعو لهم اليوم. طيب ومن يدعو لأتباعه غدا لا بد أن تربى الأمة على أن هذا الابتلاء حاصل حاصل لهذا ربطهم بالأمم السابقة بالمؤمنين بالأمم السابقة وأن هذا كان لهم بل لهم ما هو أشد من ذلك يؤتى بالرجل فيحفر له ثم يوضع المنشار في مفرق رأسه فحتى يفصل لحمه عن عظمه فما يرد ذلك عن دين الله عز وجل. إذن هذه ضريبة موجودة هذه ضريبة ضريبة الدين وما عند الله خير وأبقى إن شاء الله تعالى. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أزهر بن سعد قال حدثنا ابن عون قال
طيب يكفي حقيقة يا أخواني يعني سبحان الله فوائد الكبار فوائد عظيمة لأن أعظم ما تنتفع به من سادات الأمة وعلمائها الكبار ضبط العلم. فانظر إلى قاعدة أحمد هذه قاعدة عظيمة. أحمد رجل موفق رحم الله أحمد الموفق سبحان الله موفق حازم أمره عالم المحكم وأتقنه فرد كل شيء إليه. هذه فائدة الكبار ليس فائدة الصغار تجلس عند الواحد تشتت ويشوش فكرك واللي بتعتقد اليوم ترجع عنه غدا واللي بتنتقد اليوم تنصره غدا واللي تنصره اليوم تحاربه غدا. وقد يقول أنا يعني شأني كشأن الأئمة قد أقول القول وأرجع فأنا أشكر على ذلك. نقول تشكر على رجوعك لكن تذم على جلوسك وتصدرك. أي عبد الرحمن مو بالقواعد الحديث الأخرى أيضا التي شكلت حكما محكما ما قاعدة دلت عليها النصوص يعني النصوص الكثيرة. وهذا هو الذي قصده به الصيرفي لما قال ينظر الحديث فيرد لعلة قد لا تكون إيه علة ظاهرة يعني السند نظيف لكن يردون لهذا هذه صناعة الصيرفي